وقفنا في المادة 300 بعد الألف.
نعم.
والتي تقول
إيه؟
إذا طلب أحد الشريكين القسمة
إيه؟
وامتنع الآخر فيقسمه القاضي جبرا إن كان المال المشترك قابلا للقسمة وإلا فلا يقسمه على ما يبين في الفصل الثالث والرابع. حالة إلى مسيئتي في تعليق شيخنا يقول إلا أن قانون تقسيم الأموال الغير المنقولة الصادر في واحد كانون أول 29 و300 ألف هجرية قد جوز تقسيم المال الغير المنقول الغير القابل للقسمة ببيعه وتوزيع أثمانه على الشركاء بنسبة
حصص. هذا القرار صادر بأمر سلطاني أو شنو هذا؟
أي يبدو هكذا. إلا أن قانون تقسيم الأموال الغير المنقولة الصادر في واحد كانون أول 1329 هجرية يعني في زمن الدولة العثمانية يبدو أنه ما يمكن يكون قانون إلا صادر بقرار سلطاني. فتجوز تقسيم المال الغير المنقول الغير القابل للقسمة.
هذا هو الأمر عليه الآن.
ببيعه وتوزيع أثمانه على الشركاء.
نعم. إذا كان قابل للقسمة يقسم.
وإذا
لم يكن قابل للقسمة إزالة شيوعة. إزالة شيوعة يعني إزالة القسمة مالته. أما بالقسمة الفعلية كان قابل للقسمة ولم يكن قابل للقسمة فإزالة شيوعة بالبيع. وهذا أرى فيه يعني نظر فقهي بأنه بمعنى القسمة هي ضرر عين ويمكن يتضرر الكل بيضاع وكل واحد يأخذ نصيبة من هذا الثمن.
نعم. قال في الشرح يشترط في قسمة القضاء أن يكون المال المشترك قابلا للقسمة. فلذلك إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر عنها فيقسمه القاضي جبرا أي حكما إذا كان المال المشترك قابلا للقسمة.
هذا صحيح. نعم.
لأن القسمة هي لتكميل المنفعة والتقسيم في المال القابل للقسمة أمر لازم.
نعم.
وقيد إذا طلب الوارد في هذه الفقرة هو مبني على المادة كذا. فلذلك إذا طلب أحد الشريكين القسمة وادعى الشريك المطلوبة منه القسمة أنه باع حصته لآخر وأراد إقامة البينة لإثبات البيع فلا تقبل بينته هذه لدفع القسمة لأنه يريد بإثبات فعله البيع إبطال حق شريكه القسيم. وإذا لم يكن قابلا للقسمة فلا يقسمه القاضي جبرا أي لا يجوز له تقسيمه لأن الجبر على القسمة هو لتكميل المنفعة وبما أنه في ذلك تفويت للمنفعة فينتج التقسيم عكس المقصود. وفي هذه الصورة لو طلب أحدهما المهايئة وامتنع الآخر فيجبر على المهايئة. وفي هذا الحال إذا كان المال المشترك دارا أو حانوتا غير قابل للقسمة وتنازع الشريكان فقال أحدهما لا أؤجرها ولا أنتفع بها وقال الآخر أريد الانتفاع والتأجير وراجع القاضي في ذلك فالقاضي يهايئهما ويقول للشريك الذي لا يريد الانتفاع إن شئت انتفع في نوبتك وإن شئت أغلق المحل. قد أجيب في شرح المادة 18 و100 ألف على الاعتراض الواقع على عدم جواز القسمة جبرا بداعي أنه يوجد في القسمة جهة المبادلة وبأنه يجب في المبادلة تراضي الطرفين وإجبار الشريك الممتنع عن القسمة من واجبات القاضي أي فرض عليه ولكن لا يجب على القاضي أن يباشر القسمة بنفسه فإن شاء باشرها بنفسه. وبهذه الصورة فمسألة أخذ القاضي أجرة مقابل عمل التقسيم قد بينت في شرح المادة كذا.
لا يجوز القاضي أن يباشر القسمة بنفسه فإن شاء باشرها بنفسه.
لا
أبا لا يجب
عليه
لكن يجوز له. قال وبهذه الصورة فمسألة أخذ القاضي الأجرة مقابل عمل التقسيم قد بينت في شرح المادة الماضية وإن شاء لا يباشر التقسيم بنفسه ويحيله إلى قسام. إن شرط كون المال المشترك قابلا للقسمة هو في قسمة القضاء أما في قسمة الرضا أي في تقسيم جميع الشركاء المال المشترك بالتراضي وبالذات فلا يشترط أن يكون المال المشترك قابلا للقسمة. فلذلك إذا رضي جميع الشركاء بتقسيم المال المشترك الغير القابل للقسمة وقسموه فالقسمة صحيحة لأن التقسيم حقهم كما في المادة كذا بين في المادة كذا.
يعني إذا ارتضوا القسمة الجميع.
نعم.
أما إذا رضي بعضهم دون البعض
فلا
يصح.
المادة 31 بعد الألف. قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة. قال في الشرح: قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه قبل القسمة بها في حق جميع الشركاء أو في حق بعضهم. والمنفعة المقصودة هي المنفعة الموجودة قبل القسمة، أي أن كل مال مشترك ينتفع به جميع الشركاء بعد القسمة كانتفاعهم بحصصهم قبل القسمة هو قابل للقسمة. فلذلك إذا كان المال المشترك لا ينتفع به جميع الشركاء على هذا الوجه إلا أنه ينتفع به بعضهم لزيادة حصته، فالمال المذكور قابل للقسمة أيضا. مثلا الحمام غير قابل للقسمة لأنه إن انتفع بعد تقسيمه باستعماله اسطبلا أو مخزنا إلا أن المنفعة المقصودة منه قبل التقسيم قد فاتت. كذلك لو طلب أحد الشريكين تقسيم الحانوت المشترك بينهم الذي كانا يشتغلان ضمنه فيقسم الحانوت المذكور، يقسم الحانوت المذكور إذا كان الشريكان يستطيعان القيام بالعمل الذي كانا يقومان به أو كان أحدهما يستطيع ذلك. إذا طلب شريك تقسيم المال المشترك وكان لا ينتفع مطلقا بإحدى الحصص المفرزة وكان لذلك الشريك ملك متصل بالمال المقسوم وضمنت حصته وضمت حصته إلى ذلك الملك أو كان في جوار ذلك مواد، فإذا أحيى تصبح الحصة المذكورة صالحة للانتفاع فيعد ذلك قابلا للقسمة وتجري في هذا الملك القسمة الجبرية كما ذكر في كتب الشافعية. إن هذه المادة هي أصل وضابط في حق قابل القسمة وتعيين قابلية الحمام والخان والدار تجري حسب هذه القاعدة، وذلك لو كان قسم من الحمام مخصوصا بالرجال والقسم الآخر مخصوصا بالنساء وكان مشتركا بين اثنين فهو قابل للقسمة، كما أنه لو كانت الدار قابلة للانتفاع بها كالانتفاع منها قبل القسمة فهي قابلة للقسمة وإلا فلا تقسم. ولإيضاح هذه المادة يلزمون بيان ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن ينتفع جميع المتقاسمين بعد القسمة بالنفع الذي ينتفعون به قبل القسمة، فلو كانت دار كبيرة تحتوي على دائرتين إحداهما للحريم والأخرى للرجال وكانت مشتركة بين اثنين وقسمت بينهما بأن أخذ أحدهما قسم الحريم والآخر قسم الرجال فينتفع كلاهما بالمنفعة التي كان ينتفع بها قبل القسمة وعليه فتكون هذه الدار قابلة للقسمة. المسألة الثانية
وإن كانت المنفعة متفاوتة في الجزء مثلا ما كان للنساء مثلا أكثر مما كان للرجال.
نعم شيخنا.
إيش؟
في هذه الصورة
تماثل شرط؟
هل التماثل شرط؟
ليس تماثل، لا لا ليس تماثل، بل أنه إذا كان لأجل تمام القسمة بالعدل أن يكون يعطى لمن يعني لم يأخذ تمام حقه يعوض بفلوس من قبل الشريك الآخر، كما لو كان قسمة الأول وقع 80 متر أو 100 متر مربع والثاني 95 يعوض عن النقيصة.
يعوض عن النقيصة؟
طيب بالثمن هذا بالقضاء يعني القاضي. نعم
في مثل هذه الحالة تجري القسمة الجبرية فيه كذا؟
اي طبعا لأنه النقيصة يمكن تلافيها.
طيب
ولا يعني نعم
قلنا خلاص يجري القسمة
الجبرية. وقلنا القادر للقسمة أخي هي كلمة شوية ليست حدية، قابل للقسمة للسنتيمتر أو للمتر، لا
يعني تبقى المنفعة
ممكن تحصيها وإن تفاوت مكانها ولكن يعوض
من. طيب يأتي إشكال يا شيخنا مثلا لو كان النقص في هذه في هذا القسم من الدار والتمام في هذه وعوضنا هذا، كيف يجري التخيير بينهما؟ يخيران أن إما أن تأخذ هذا وإما أن تأخذ هذا؟
لا ما قسمة قضائية، قسمة قضائية أخي، رأي القاضي يعني القاضي هو له رأي.
أيوة بس كيف أنا الآن أنا الشيخ محمد مشتركين في هذه الدار
ما.
جاءت لي الدار التي
أخي شوف هي كلها تنحل، فإذا لم تحل هكذا فالقرعة موجودة، يعمل قرعة أيهما يكون له هذا هو
يعني
القرعة متى تفعلها؟ متى تساوى الجهتين بسبب الاستحقاق فهنا تجي القرعة، يعني كقرعة الزوج إحدى زوجاته يسافر معها لأن يعني كلها متساويات في سبب الاستحقاق ومرافقة الزوج، هذا زوجها وهذا يسافر وهي زوجة وتي يسافر معه الكل أجهب هالسبب. لا تميز لأحدهما على الآخر، ماكو تميز، فاستوى قرعة.
نعم. المسألة الثانية أن تكون القسمة نافعة لأحد المتقاسمين وضارة بالآخر، مثلا لو كان عشر دار لأحد وباقيها للآخر فقسمت بينهما وحرم صاحب العشر من الانتفاع الذي كان ينتفعه من تلك الدار لقلة نصيبه، وكان الآخر ينتفع لوفرة حصته، فتقسم هذه الدار لطالب صاحب الحصة الكبيرة.
تقسم.
المسألة جبريل. المسألة الثالثة.
ما تباع يا شيخ؟
نعم.
تباع يعني.
ما تعطل انت صاحب الحصة الكبيرة، لأن انت ممتنع، انت الآن الممتنع. انت اللي تعرقل. بتعكر حق صاحب الحصة الكبيرة من الانتفاع. فلا بد أنت أن تقبل بذلك.
طيب يا شيخ، لماذا لا يكون مثل ما ذكر في تعديلات القانون هذا أنه يعني تباع ويقسم بينهم؟
يقول في هذه الحالة عشر وتسعة أعشار، لماذا لا نسلك بيعها وتقسيمها بينهم؟
لا لا، يجب يقسم هنا، يقسم إلا إذا كان ما بقي له حصة قليلة ما ينتفع منها انتفاع. لا تنتنع.
أيوة، هو يقول
لا
تقسم بينهما وحرم صاحب العشر من الانتفاع الذي كان ينتفعه.
يعني حرم إذا ما عنده كل انتفاع ما تقسمهما، لا تقسم.
هو ذكر أولا شيخنا أنه لا يشترط أن ينتفع بها الطرفان، يمكن إذا كان واحد طرف ينتفع فتقسم، ذكر هذا أولا.
لا، إذا أمكن ذلك بالتعويض بالتكملة بالتكملة، أو أنه لا بد من هذه القسمة حتى لا تفوت المنفعة لصاحب الحصة الكبيرة، لأن بهالمسألة هذه
ما نشتريها
شيخ
يبطل نشتريها صاحب
الحصة الكبيرة
وتباع كلها.
لا لا، الحصة الصغيرة وجيدة ينتفع بحصته قبل القسمة بشكل الانتفاع.
نعم.
لكن إذا قسمناها
لا ينتفع،
لا ينتفع بها.
نعم.
ماذا نفعل هنا؟
يقول تقسم،
تقسم هنا، وهذا هو لأن هنا دفع المفسدة الكبيرة. أي. إذا نقول ما تقسم ما يمتنع منها.
نعم.
ومع هذا كل الاجتهاد هنا يرد فيها المسائل هذه كلها.
نعم.
القاضي هو يعوض من فاته شيء من حقه بالفلوس.
المسألة الثالثة أن يتضرر كلا المتقاسمين، وبهذه الصورة لا تقسم بحكم القاضي إنما بالتراضي. قد بقيت مسألة هنا تحتاج للتدقيق، وهو أنه لو كان في مال شركاء متعددون وكان ذلك المال غير قابل للقسمة بنسبة حصص الشركاء، ولكنه قابل لها عن طائفة، كأن تكون العرصة المشتركة مشتركة بين عشرة أشخاص وقابلة للتقسيم إلى قسمين متساويين، واجتمع خمسة شركاء معا وطلبوا الخمس الخمس الحصص العائدة إليهم في قسم، فهل يجوز الإجبار على التقسيم إذا امتنع الشركاء الآخرون؟ لم يوجد في كتب الحنفية صراحة عن ذلك، إلا أنه قد ذكر في تحفة المنهاج أنه يجبر على القسمة التي بهذه الصورة، والعبارة الأصلية الواردة في ذلك الكتاب هي تحفة المنهاج في الشافعية.
تحفة ابن حجر.
نعم. وفي الروضة وأصلها وغيرها لو كان نصف الدار لواحد والآخر لخمسة أجيب الأول، وحينئذ فلكل من الخمسة مشاعا، لم يجب أحدهم للقسمة لأنها تضر الجميع، لم يجب أحدهم للقسمة لأنها تضر الجميع، وإن طلب أولا الخمسة إفراز نصيبهم مشاعا، أو كانت الدار لعشرة وطلب خمسة منهم إفراز نصيبهم مشاعا وجيبوا، لأنهم ينتفعون بنصيبهم كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة. أو نحتاج إلى أن ينقل من كتب الشافعية
بعض ما يأخذ بها.
كيف يفرزه مشاعا؟
هذا أكثر ما تكون في الأراضي البور. نعم. يعني في العرصات.
نعم. وإن النقل الوارد
حتى البيوت المعمورة يعني عشرة معهم بيت ومن أربع
غرف، ممكن غرفتين غرفتين، لكن يجيب تسعة من هؤلاء العشرة معهم غرفتين ما ينتفعون. لا، أكو حالة مثلا العرصة تقسمها قسمين، قسم يكون على الشارع العام أو يكون لها مدخلين، يعني هنا الميزة ميزة معنوية وليس ميزة مساحة أو الأرض. منفعة يعني ميزة. استجيب لك مثال. في بغداد عندنا يسمى سوق الشورجة. هذا فالسوق كبير عامر وكل يعني تجار وباعة وما إلى ذلك. فالدكان هناك يؤجر بألف مثلا. بينما دكان في وسط المدينة بمية. مو مسألة مساحة. مسألة مكان. مكان ومدى الانتفاع به من جهة ما يأتي به من غلة. هنا لا يمكن أنه يقول أن يريد هذا الدكان وذاك. أولا قرعة مصير هنا. لأن كل أقار هو مستقل بذاته. وثانيا تفاوت هائل. لا يمكن أن تكون قسمنا. نعم.
لا يمكن أن تكون قسمة والآخر يعوض الآخر النفس.
لا. لقائمة كل دكان مكان واحد. لكن المساحات مختلفة ومتساوية نظر. بس المكان مكان ونيسته.
صحيح.
نعم.
قال وإن النقل الوارد في كتاب البدائع من كتب الحنفية مؤيد لذلك ولنورده هنا. وينبغي ألا يضم نصيب بعض الشركاء إلى بعض إلا إذا رضوا بالضم فلا يحتاج إلى القسمة ثانيا.
تمام.
قال وإذا طلب بعد ذلك بعض أصحاب تلك الحصص الخمس تقسيم حصصهم بينهم فلا تقسم قضاء وحكما. وهذه المسألة مذكورة في المادة كذا. وفي المسألة الآن فإذا طلب أصحاب الحصص الخمس القسمة وجمع حصصهم في حصة واحدة فتقسم وتفرز الحصص الخمس وتعطى لأصحابها مشاعا. وإذا كانت تلك الدار الكبيرة مشتركة بين عشرة أشخاص على السوية وغير قابلة قسمتها إلى عشرة أقسام فاجتمع خمسة شركاء منهم معا وطلبوا جمع الخمس الحصص العائدة إليهم في حصة واحدة وامتنع الآخرون فتقسم الدار بينهم جبرا وحكما. أما بعد ذلك لو طلب واحد من الخمسة أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة منهم إفراز حصتهم وتقسيمها وامتنع الآخرون فلا تقسم جبرا وحكما. وهاتان المسألتان لم توجد في كتب الحنفية.
موجودة من سعى في نقل ما تم من جهتي وسعيه مردود عليه. هم الذين أرادوا جمع حصصهم بالتالي يريدون فتح أفرازها. نعم.
لكن يا شيخ أن هذه المسألة الثالثة يعني قد غيرت بالقانون الجديد الذي في عام 29 أنها تباع البيت القابل للقسمة وتقسم قيمته بين الشركاء.
هو هذه مسألة البيع أصبح بديل عن القسمة المادية.
نعم. ترجحون هذا.
نعم نعم.
في حال عبر القسمة.
نعم. لأنه يأخذ ثمنها ويستعين بثمنها بشراء أرض أخرى أو عقار آخر. لأن بقاها هكذا يفوت المنفعة على الكل بشكل من الأشكال. نعم.
قال الفصل الثالث في بيان قسمة الجمع. تقسيم القسمة باعتبار الجبر وعدمه يفهم من الإيضاحات الآتية أن القسمة على قسمين باعتبار جواز الجبر فيها من عدمه. القسم الأول القسمة التي يجوز الجبر فيها أي القسمة التي يجبر القاضي الشريك الممتنع عن القسمة على القسمة بطلب الشريك الآخر كتقسيم المثليات والقيميات المتحدة الجنس. القسم الثاني القسمة التي لا يجوز الجبر فيها أي التي لا يجبر القاضي الشريك الممتنع عن القسمة على القسمة كتقسيم الأعيان المشتركة المختلفة الجنس. المادة 230 بعد الألف. تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس يعني أن القاضي يقسم ذلك حكما بطلب بعض الشركاء سواء كان ذلك من المثليات أو من القيميات.
ما طول من القيميات لكن قابل للقسمة.
قال في الشرع تجري قسمة القضاء قسمة جميع قسمة جمع في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس بانفراد يعني بدون أن تتداخل أي أن القاضي يقسم ذلك حكما وجبرا بطلب بعض الشركاء ولو بطلب واحد منهم حسب المادة كذا. لأن القسمة التي هي عبارة عن تمييز الحقوق قابلة في صنف واحد لأنه تمكن فيها تمكن فيها المعادلة باعتبار المالية والمنفعة، سواء كانت الأعيان المشتركة المتحدة الجنس من النسليات أو القيميات، ويكون أنه يجب أن لا يجبر على القسمة في القيميات كالحيوانات والعروض لأن جهة المبادلة فيها راجحة وغالبة كما هو مذكور في المادة كذا، ولأنه يلزم تراضي الطرفين بالمبادلة إلا أنه لما كان في هذه القسمة جهة إفراز فقد جاز الإجبار على القسمة بالنسبة لجهة الإفراز، فلذلك تقسم المثليات كالحنطة والشعير والسمن والقيميات كالبقر والغنم وجميع أصناف الدواب على حدة وانفراد قضاء قسمة جمع، وقوله على حدة أي بدون تداخل، كان تقسم أي تفرز الحنطة مثلا إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، وكذا الشعير المشترك ولا تقسم هذه بالتداخل، يعني لو كان بين اثنين حنطة وشعير مشترك فأعطى أحدهما حنطة وأعطى الآخر مقابل ذلك شعيرا، وكذلك لو كان بين اثنين غنم وخيل مشتركة فأعطى أحدهما الغنم وأعطي أو أعطى القسام أحدهما الغنم وأعطى الآخر مقابل ذلك الخيل، فلا تجوز قسمة القضاء على هذه الصورة. فإذا كانت الأعيان المتحدة الجنس
الرضا
هو قد بين أن قسمة التراضي حتى فيما لا
يجبر على ظلم.
فإذا كانت الأعيان المتحدة الجنس حيوانات فتعد متحدة الجنس ولو كانت مختلفة من جهة الأنوثة والذكورة، ولذلك لو كان 100 من الغنم ذكورا و100 أخرى إناثا وكان يوجد تساوي بينهما من جهة القيمة فيصح تقسيمها قسمة قضاء بأن تعتبر الذكور قسما والإناث قسما آخر، كما أنه يجوز قسمتها قسمة قضاء بأن يجعل في كل قسم قسمة ذكور وإناث لأن جميع الذكور والإناث من الحيوانات ما عدا الإنسان هو جنس واحد. إن المادتين 33 و 134 و 141 بعد الألف أيوه هي جنس واحد ما عدا الإنسان فهي جنسان رجل ومرأة.
جنس واحد
لا لأن جميع الذكور والإناث من الحيوانات ما عدا الإنسان هو جنس واحد
الإنسان
لا خشي من هالجابها من هالمسألة هاي الذكور والإناث بالإنسان جنس واحد من بني آدم ذي أيكم بعض ذي لا ربكم ما تكذبان لما هنا صار جنسان جن وإنس
يا شيخنا جنس الذكور وجنس الإناث يقولون
لا لا واحد هذا جنس دلنا نقول جنس الأطفال وجنس الشيوخ والكهود شو هذا نوع من الصفات جعلت هي مقياس التمييز لكن بني آدم أخذ جنس واحد بالقرآن بأي آلاء ربكم ما تكذبان جعل جنس بني آدم وجنس الجن
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
لا بني آدم بني آدم التغليب
وكان يقصد مسألة الرقيق عندما يقسمون ليس الذكور كالإناث في مسألة الفرز بالقسم
هذا يمكن هذا يمكن يأتي لكن مهم التمييز بين الأرقاء مثل الرقيق الرقيق من جهة هو آدمي ومن جهة ثانية أنه مال يباع ويشترى ويكون منهم النساء ومنهم الرجال يمكن أكون تمايز بين الحالتين
هو لما ذكر أن الغنم يمكن تعتبر جنس واحد
تمام المعز والغنم
أيوة
لكن
ممكن في القسم أن يعطى أحد الشريكين هذا ويعطى الآخر هذا لكن في بني آدم لا في الرقيق مثلا لا يمكن أن يعطى أحدهما إناث والآخر إيش
ذكور
هاي واحد صفة أخرى هي ما يعني ما سلبتهم الآدمية الآدمية باقينا وآدم بل إذا هو الدليل على ذلك الرقيق يصلي ويصوم وكذا إلى آخره بقرأ
قال إن المادتين 33 و 134 من بعد الألف يبين بهما أسباب هذه المادة ولا تحتويان على حكم أصلي ومع أن بيان العلل والأسباب هو من متعلقات الشروح إلا أنها قد ذكرت في المجلة لمزيد الإيضاح المادة 33 و 100 بعد الألف شيخنا أنا قرأت في بين قوسين يعني قرأت في كتاب اللي هو دراسة عن المجلة هذا المجلة وتأثيرها في القوانين في الشرق الإسلامي. في مجلة اسمها مجلة المجلة العدلية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
مجلة الأحكام
العدلية.
يعني سواها على نمط.
أيوة هذا قاضي قديم يعني هو قبل تقريبا في أيام بعد هذه بقليل يعني ليس بالكثير.
لا لا لا.
لا لا لا. قديم هو قاضي من قضاة مكة.
هو يعني
مش هو يعني ممكن الفقه الحنبلي سوى على شكل مواد.
بس في الدراسة ذكر أنها استفاد من المجلة لأن يصنفها
الذي جاء
بعد صدور المجلة بفترة.
الذي جاء بعد هذه مثلا كتاب مرشد الحيران هذا في مصر كتاب تبع المواد ما
تكتب
مثلا حنفي لكن في مصر في ايام الخديوي وبعدين جاء
تقصد قدري باشا؟ قدري باشا ولا غيره؟
المهم يعني المهم كتاب اسمه مرشد الحيران في معرفة احوال الانسان
اي قدري باشا
ايوه بعده هو مقترح في بلاد الشام في المجلة ما يعرفش بعدين في طرح مقترح من الملك فيصل في تكريم احكام الشريعة الاسلامية
لا بس الشاهد شيخ انها لم تبقى قانونا فيها هو الفها هكذا
اخي المجله طبقت في العراق وهي كانت هي القانون من
بعد سقوط الدولة العثمانية
وصدر نعم بعد انطلاق العراق من الدولة العثمانية
صدر كقانون
نعم.
نافذ
سنة 1950 و50 أو 51 إيه وكان يدرس يعني في كلية الحقوق على أساس أنه قانون ولكن الحقيقة هو فاد هذا يعني جعل الطلبة يرجعون إلى الفقه الحنفي لأن المصدر التاريخي للقانون هو الفقه الحنفي فما أشكل عليهم أو ما أشكل عليهم أو ما الشروط لأن القانون كل قانون له مصدر له خلفية تاريخية هذا يرجع له لزيادة شرط أو لكذا إلى آخره ولكن بعض البلاد العربية ما طبقته الأرض ما طبقوه سوريا يمكن ما طبقوه هذا الحاصل اليمن هنا ما تطبق
نعم.
ما تطبق إيه.
مع أن الأشراف جاءوا إلى
أيام الثمانينات
ذكر هذا في دراسة عن المجلة ومصادرها وذكرها في قوانين الشام
نعم
قاضي من قضاة الشام رسالة
السعودية ما يعني ما قمنوا الفقه الحنبلي إلى الآن لأن كان هناك ولا يزال هناك رأي أنه لا يجوزون تقنين الفقه والحجة لذلك أنه إذا قنن زالت عنه الهيبة الدينية ولباس الديني فيسهل على من يريد تغيير يقول أنت غيرت قانون لم نغير فقه وهي حجة قوية الحقيقة والرأي الثاني يقول لا مفهوم هذا يعني فقه مذهبي يعني فقه حنبلي أو حنفي فلا يجوز تغييره لأنه تغير يعني تغير فقه حنفي أو فقه شرعي المذاهب هي كلها صور ومظاهر لفهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية وهذا الرأي أنا أرجح الحقيقة خشية أنه يلغى ويبدل بحجة أنه إحنا نبدل فقه ولا شرع إسلامي قانون
طرح هذا يا شيخ أيام الملك فيصل طرح على أنه ينبغي تكنين أحكام الشريعة الإسلامية
نعم
فحال الموضوع الملك فيصل رحمه الله إلى العلماء برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الله يبارك فيه
ايش قرر هذا؟ شنو رايك كان؟
فجمع اجتمع العلماء بما فيهم الشيخ محمد الامين الشنقيطي والشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد كبار العلماء.
نعم.
ودرسوا الموضوع وسلبياته.
نعم.
واخيرا اصدروا قرارهم ان الاحوط والاولى عدم التكريم.
صحيح عن رئيس هذا.
نعم. الا انهم قالوا وكتبت مجلة اسمها مجلة الأحكام العدلية كتبها اثنان من رجال الفقه والقضاء الذين درسوا الحقوق القانون والشريعة.
نعم.
سموها مجلة الأحكام العدلية. إلا أن العلماء في أيام الملك فيصل قالوا كان من الحجج الذين يرون أن التكريم لازم على أساس أن القاضي يكون عنده مواد محددة لها مفهوم منطوق ومفهوم أنه لا يجوز أن يخرج عنها القاضي بدل ما يضيع في بطون الكتب. فعلل أولئك فتواهم قالوا بأنه يعني سيكون مدعى لتعديل هذه القوانين. هذا واحد. ثم بعد فترة مع استمرار الزمن سيأتي ناس ويقترحون إدخال قوانين وضعية يطعموا بها، ثم سيكون وسيلة لانقطاع الفقهاء والقضاة عن مطالعة كتب الفقه الإسلامي إذا اكتبوا القوانين. وعندي صورة من فتواهم موجودة هنا.
لا صحيح هذا موجود. الرأي المقابل هو يقول هذا تبسيط، عن نبسط القضاء ويصير مفهومة كتب الفقه كثيرة ما إلى ذلك لإنهم وجهة نظر، لكن عند التزاحم واحد يشوف أقل الضررين، هذا ترك الأمر والرجوع إلى كتب الفقه أولى، يعني أقل ضررا مما تقنن.
أما رد العلماء رحمهم الله قد ردهم على قضية يعني حتى لا يتوه القاضي في بطون كتب الفقه، فحددوا للقاضي في المملكة العربية السعودية
كتاب كشاف القناع يمكنه،
حددوا للقضاة أربعة كتب لا خروج للقاضي عنها، وهي كشاف القناع شرح القناع وشرح منتهى الإرادات والروض المربع شرح المقنع مختصر زاد المستقنع والمغني لابن قدامة.
صحيح.
وهذا كمان
هذا
يخرج القاضي عما ورد في نصوص هذه الكتب.
اي صحيح. إيه.
المادة 33 و100 بعد الألف.
يكتب 24 ساعة.
لا هو بيراجع مسألة.
القاضي صح. اسمع القاضي صح.
يراجع مسألة معينة ما بيراجع.
طيب عندما يرجع مسألة معينة يراجع الأربع كتب كاملة. وكم مسألة بتعرض عليه؟
هم أصلا الحنابلة يشترطون في القاضي الاجتهاد.
نعم.
وإذا مو مجتهد لا يصح تعيينه. الحنفية يجعلون هذا من شروط يعني التقدير والترجيح، وحجتهم أن المجتهدين نادر قلة، فإذا هو مو مجتهد يقدر يستعين بأهل العلم المجتهدين فيما يغلق عليه من المسائل، وهذا الواقع يعني. لكن يجب أن يختار جهد الإمكان الأمثل فالأمثل الأكثر قدرة على الاجتهاد، لأن مهمة القاضي مهمة جدا. إيه؟
ويتجددون في السلوك القضائي عندهم إذا ارتشى القاضي بطل قضاءه.
إيش؟ إذا سوى شنو؟ إذا سوى إيش؟
إذا ارتشى القاضي عندهم عند الحنابلة بطل حكمه.
لا هذا ما كلهم يقولون شرط العدالة ليس هو شرط ابتداء، هو شرط استمرار في القاضي. في القاضي، ولكن يختلفون في مفهوم العدالة وكيف تنتقم. السامعية مثلا إذا واحد لبس حرير أو قاعد على حرير هذا منه فسق، وهذا خلاف العدالة. منهم من يبالغ ومنهم من لا عندها كذا ومنهم من لا يفعل ذلك. العدالة شرط على ضروري، وهذا ما ممكن أن تعرف العدالة إلا بالتحري أو عند الشكوى أو ما إلى ذلك، لأن القضاء يعني مهمة جدا. هاي مهمة القاضي
شرطها شرطوه من التقوى.
اي نعم.
التقوى والورع القاضي.
نعم.
والحيطة شروط يعني.
ابو حنيفة اراد هو ابو جعفر المنصور ان يكون قاضيا. قال له لا اصلح. قال له كذبت. قال اذا انا كذبت كيف تولني قاضيا وقد جرحت احدى. رحمة الله عليه.
سمعت يا شيخ بعض مشايخنا قبل ما يقارب 35 سنة، ونحن ندرس على بعض مشايخنا من الإخوة النجديين في الحرم في مكة، وهو يحكي قولا لا أدري لمن هو، قال الإمام أبو حنيفة، ما أدري من حكى من الأئمة، قال لو جادل شخصا في هذا الجبل نحن ذهب كذكرى لاستطاع أبو حنيفة أن يقف الحرم.
جئتك من عند شخص
مالك. لا هذا الإمام مالك أخي. نعم. القصة صحيحة هي هذه. حاصل.
قوي الحجة وقوي الرأي.
نعم. القضاء مو سهل هذا أختي. نعم.
ما كان يتمتعون به من الزهد والتقى.
لا أبو حنيفة أخي يؤخذ قوله في الجرح والتعديل. أخو حنيفة يعني من الأولياء. من الذين رفع الله يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إيش هذا اسمه هذا؟ نعم يؤاخذ ما هو واحد معصوم قط. نعم.
المادة 33 بعد الألف، بما أنه لا يوجد فرق وتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها عدا أنها غير مضرة بأي شريك من الشركاء يكون قد أخذ كل واحد منهم حقه وحصل على تمامية ملكه بها، فعليه لو كان مقدار من حنطة مشتركا بين اثنين فإذا قسم بينهما على حسب حصصهما فيكون كل واحد منهما استوفى حقه وأصبح مالكا للحنطة التي أصابت حصته، وكذا درهما من سبيكة الذهب، وكذا أقة من الفضة أو من النحاس أو سبيكة حديد، وكذا ثوبا من الجوخ من جنس واحد، وكذا ثوبا من البز، وكذا عددا من البيض هي من هذا القبيل أيضا. قال في الشرح: بما أنه لا يوجد فرق وتفاوت معتد به بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها قسمة جمع عدا أنها غير مضرة بأي شريك من الشركاء يكون كل شريك قد أخذ صورة عين حقه وحصل على تمامية ملكه بها فهي نافعة لكل منهم فتكون قابلة للقسمة جبرا وحكما، فلذلك يجوز تقسيم كل واحد من 50 كيلة شعير ومئة أقة جوز وثوب من الجوخ قسمة جمع، يعني لو كانت 50 كيلة شعير مشتركة بين اثنين فيجوز تقسيمها بينهما بإعطاء كل واحد منهما 25 كيلة، كما أنه لو كانت 50 كيلة شعير و50 كيلة حنطة أيضا مشتركة بين اثنين فيقسم الشعير بينهما لكل منهما 25 كيلة، وتقسم الحنطة أيضا بأن يأخذ كل منهما 25 كيلة.
طيب إذا كان 5 بيضات،
5 بيضات
كيف ستقسم؟
مناصفة ولا؟
هي مناصفة. كيف يا دكتور؟ هو ذكر أنا البيض سابقا وقال إذا كان بيضا فيمكن القسمة، طيب إذا كان عدد فردي وهم زوجي والبيض عدد فردي فكيف يتم قسمة آخر بيضة؟
الضرب إذا كان فيه ضرب.
ما هو اللي يحكي يعني كمادة ما دامت هي من النسليات أو تلحق بالنسليات تقبل القسمة، أما إذا شيء ثاني طارئ هذا يمنعها، مو المنع اللي يجد شيء يعني مو متماثلة، لا العدد اللي تفضل به 5 بيضات بين اثنين كل اثنين هذا بيضة واحدة هذا كيف يقسموها؟ مو قبل القسمة هذه، لأن القسمة تكون بين اثنين بين شخصين وليس من واحد أن ينجر قسمة قسمين. بيحكي على القسمة العددياتها.
قال فلذلك لو كان مقدار ما الحنطة مشتركا بين اثنين فإذا قسم بينهما بنسبة حصصهما، يعني إذا كانت مشتركة مناصفة وأخذ أحدهما النصف والآخر نصف الآخر يكون كل واحد منهما قد أخذ عين حقه صورة ومعنى كما هو مذكور في المادة كذا، فأصبح مالك مستقلا للحنطة التي أصابت حصته، وقول المجلة هنا بنسبة حصصهما هو للسبب المبين في شرح المادة 24 ومئة بعد الألف، وكذا درهما من سبيكة ذهب، وكذا أقة من سبيكة فضة أو سبيكة نحاس أو سبيكة حديد مثال للموزونات، وكذا ثوب من الجوخ من جنس واحد، وكذا ثوب من البز من جنس واحد مثال للمذروعات والمثليات، وكذا عددا من البيض أو الجوخ مثال للعدديات المتقاربة من البيض أو الخوخ مش الجوخ.
نعم
الخوخ. الجوخ سبق هذا الخوخ بيض والخوخ هي من هذا القبيل أيضا، أي من جزئيات المثليات المتحدة بالجنس، فلذلك تقسم قسمة جمع. وكذلك لو كانت سبيكة ذهب وزنها 1000 درهم وسبيكة فضة وزنها 3000 درهم مشتركتين بين 2 مناصفة وقسمتها تقسيم جمع، وقسمتها تقسيم جمع، فتقسم سبيكة الذهب قسمين فيأخذ كل شريك منهما 500 درهم، وتقسم سبيكة الفضة تقسيم جمع أيضا إلى قسمين فيأخذ كل منهما من تلك السبيكة 1500 درهم. ولا يجوز تقسيمهما قسمة قضاء بإعطاء أحدهما سبيكة الذهب ذات 1000 درهم والآخر الفضة ذات 3000 درهم المساوية لقيمة الذهب. إنه يدخل هنا إلى باب الربا يا شيخنا ولا
لا؟ يصير نعم. لا لا، ما التعادل هنا معتبرة كل وحدة جنس، فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف، لكن يدا بيد، وينزل منزلة الأجناس. الآن مثلا الدينار العراقي والريال اليمني والريال السعودي يعتبر كل عملة بلد كأنها جنس قائم بذاته، فهي تختلف عن نقود البلد الآخر، فتصير عادة تبادل أنت ريال أمريكي بكم ريال يمني وهكذا.
شيخنا في إشكال هنا، يقول نعيد الكلام شيخنا، وكذلك لو كانت سبيكة ذهب وزنها 1000 درهم وسبيكة فضة وزنها 3000 درهم مشتركتين بين 2 مناصفة،
نعم،
وقسمتا تقسيم جمع، فتقسم سبيكة الذهب قسمين فيأخذ كل شريك منهما 500 درهم، وتقسم سبيكة الفضة تقسيم جمع أيضا إلى قسمين فيأخذ كل منهما من تلك السبيكة 1500 درهم. ولا يجوز تقسيمهما قسمة قضاء بإعطاء أحدهما سبيكة الذهب ذات 1000 درهم والآخر الفضة ذات 3000 درهم المساوية لقيمة الذهب.
كيف مساوية لقيمة الذهب 3000 درهم؟
3000 درهم تساوي
هذيك 1000 درهم
تساوي
3000 درهم.
1000 درهم ما فيش دينار.
تقسيمهما سبيكتين واحدة فضة واحدة ذهب قيمتهما متساوية وإن كان وزنهما مختلفا، يعني سبيكة الذهب تساوي قيمتها قيمة سبيكة الفضة، فيقول لا يصلح أن يعطى أحد الشريكين سبيكة الذهب والآخر سبيكة الفضة قسمة قضاء. ما هو التعليل يعني؟
الذهب عليه.
لا هو هنا الجنسان يعني
مختلفة
أخي.
ليش قد يكون فيها حرم يعني ولا ماذا؟
إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، لكن مو يصير غائبا.
هذا في البيع، لكن
احنا قلنا سابقا أنه إذا كان هناك خيول وهناك غنم فلا يصح القسمة قسمة قضاء، يعني يعطى أحدهما خيول والآخر غنم،
صح؟
لأن أجناس مختلفة.
أجناس مختلفة.
وهنا أجناس مختلفة فضة وذهب.
في ضرر حتى بالنوعية بالشكل حتى وين تساوت قيمته.
لا يصح قضاء، أما تراضي صح.
استقرار الذهب أقوى من الفضة.
على اعتبار أنها قيميات ولا؟
أو رواج الذهب أقوى من الفضة يمكن يكسب.
لأنه في ضرر على أحد الطرفين.
لا بالترابي يصير هذا.
لا ما
هو اللي يحكي على الجبر.
أيه
هو ما رجاني، أنا عندي ذهب وأنت عندك كذا. ما ولا يقدر القاضي يجبرني.
أيوة.
لأن مسوي بشيء يدي للجبر. هاي العلة.
يتضرر أحد الطرفين.
ما كنت فرط تضرر أخي.
لا أفضل لما يكون هكذا.
ما التضرر. القاضي يتدخل عندما يعني واحد عنده حق والآخر ينقص حقه. أما ما موجود هنا أنا واحد ظالم الآخر أو له حق من فرد به، أنا ما بدي الفلوس يعني، خلاص هذا هو.
نعم. المادة 34 بعد 1000، وإن كان يوجد بين أفراد القيميات المتحدة الجنس فرق وتفاوت إلا أنه باعتباره جزئيا صار في حكم العدم وعدت قابلة للقسمة أيضا على الوجه المذكور آنفا، وكذا 100 جمل و100 بقرة هي من هذا القبيل أيضا. قال وإن كان يوجد بين أفراد القيميات المتحدة الجنس فرق وتفاوت إلا أنه باعتباره جزئيا أي لعدم وجود فرق وتفاوت فاحش صار التفاوت في حكم العدم، وتمكن رعاية المعادلة والمساواة فيهما من جهة المالية والمنفعة، فلذلك قد عدت قابلة للقسمة على الوجه المبين آنفا، يعني قد جازت قسمتها قسمة جمع بقسمة قضاء كما هو مذكور في المادة كذا. وقد اعتبر الاختلاف والتفاوت في القسمة معفوا، لأن المقصود من الشاة مثلا اللحم ولا يتفاوت كثيرا، كما أن المقصود من الفرس الركوب، وهذا أيضا لا يتفاوت فاحشا. فلذلك لما كان في القسمة جهة إفراز كما جاء في المادة كذا، ويكون الشريك الطالب في القسمة طالبا من القاضي الانتفاع وحده بنصيبه، ومنع شريكه من الانتفاع بحصته، ومنع شريكه من الانتفاع بحصته وإزالة الضرر والظلم عنه. ولما كان ذلك الطلب مشروعا فعلى القاضي إجابة طلبه وإيصال الحق لمستحقه. مثلا إذا قسمت 500 شاة مشتركة بين اثنين إلى قسمين، فيكون كل واحد منهما كأنه أخذ عين حقه صورة. قيل كأنه أخذ، لأنه قد ذكر في شرح المادة أن الحصة التي يأخذها الشريك عند تقسيم القيميات لا يمكن جعلها عين حقه،
يعني بدل
مبادلة.
هو يقول كأنه مش أخذ عين حقه، كأنه منزلة كأنه أخذ. قال وكذا 100 جمل وكذا 100 بقرة هي من هذا القبيل أيضا، أي من جزئيات القيميات المتحدة الجنس. وعلى ذلك قد يصف صنف الجمل قابلا للقسمة على حدة وبالفراد، ولذلك تجري في الأصناف المذكورة قسمة الجمع قسمة قضاء على حدة، ولا تجري في ذلك قسمة قضاء بالتداخل كما هو مذكور في المادة الآتية، وهي المادة 35 بعد الألف. لا تجري قسمة القضاء بالأجناس المختلفة، أي في الأعيان المشتركة المختلفة الجنس، سواء كانت من المثليات أو من القيميات، أي لا يسوغ للقاضي أن يقسمها قسمة جمع جبرا قسمة جمع جبرا بطلب أحد الشركاء. أي لا تجري قسمة القضاء بإعطاء أحد الشريكين مثلا مقدار كذا كيلة حنطة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير، أو إعطاء أحدهما كذا شاة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا إبلا أو بقرة، أو إعطاء أحدهما سيفا وإعطاء الآخر سرجا، أو إعطاء أحدهما دارا وإعطاء الآخر حانوتا أو ضيعة. أما قسمة الرضاء الجارية برضائهما على الوجه المشروع فجائزة. قال في الشرح لا تجري قسمة القضاء بالأجناس المختلفة، أي في الأعيان المشتركة المختلفة الجنس، أي لا تجوز قسمة الجمع قسمة قضاء بالتداخل، لأنه لا يوجد اختلاط في الأجناس المختلفة، فالقسمة التي تجري فيها لا تكون تمييزا بل تكون معاوضة، مع أن ولاية القاضي بالإجبار على المعاوضة والإجبار على القسمة لا تثبت إلا إذا وجد في القسمة التمييز، حيث أنه يوجد تفاوت فاحش في المقاصد بالنسبة إلى الأجناس المختلفة، فقسمتها قسمة. نعم
وحيث مش حيث الأصل وحيث حتى يستقيم
لا لا، مع أن ولاية القاضي بالإجبار على المعارضة والإجبار على القسمة لا تثبت إلا إذا وجد في القسمة تمييز حيث أنه يوجد،
وحيث أنه يوجد تفاعل كذا
ما فيش جواب. وحيث
ما حيث بين التعليل
قسمتها قسمة جمع هو معارضة.
طيب وحيث إنه يوجد تفاوت فاحش في المقاصد بالنسبة إلى الأجناس المختلفة فقسمتها قسمة جمع هو معاوضة صرفة، فيحتاج إلى رضاء كل الشركاء. نعم سواء كانت الأجناس المختلفة من المثليات كالحنطة والشعير أو كانت من القيميات كالإبل والبقر، وهذا هو تفسير قسمة القضاء. وقد عرفت في المادة كذا، أي ليس للقاضي أن يقسم قسمة جمع جبرا بطلب أحد الشريكين وفي حالة امتناع الآخر، يعني إذا امتنع أحد الشركاء عن تقسيم الأجناس المختلفة بطريق التداخل وطلب واحد أو أكثر من الشركاء القسمة فلا تجوز القسمة. انظر المادة كذا، أي لا تجري قسمة القضاء بإعطاء أحد الشركاء مثلا كذا كيلة حنطة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير، أو إعطاء أحدهما بغلا وإعطاء الآخر مقابل ذلك شاتين، أو إعطاء أحدهما كذا عددا من الأغنام وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا عددا من الإبل أو من البقر، أو إعطاء أحدهما سيفا وإعطاء الآخر مقابل ذلك سرجا، أو إعطاء أحدهما دارا وإعطاء الآخر مقابل ذلك حانوتا أو ضيعة، أو إعطاء أحدهما دارا وإعطاء الآخر دارا أخرى في تلك المحلة. ويفهم من المسائل التي ذكرت اعتبارا من المادة كذا أن القسمة باعتبار المقسوم على ثلاثة أنواع. النوع الأول قسمة المثليات من جنس واحد، فالشريك الذي يمتنع عن هذه القسمة يجبر على من طرف القاضي عليها بطلب الشريك الآخر. النوع الثاني قسمة القيميات من جنس واحد، وفي هذه القسمة أيضا يجبر الشريك الممتنع عن القسمة من طرف القاضي على القسمة فيما إذا طلب الشريك الآخر القسمة. النوع الثالث قسمة القيميات المختلفة الجنس، فلا يجبر الشريك الممتنع عن القسمة على القسمة من طرف القاضي، أما إذا رضي جميع الشركاء فالقسمة على وجه المشروع، أي بإعطاء أحد الشركاء كذا كيلة حنطة مثلا وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير، فهي قسمة رضا وجائزة، لأن الحق للشركاء وليس لغيرهم حق في ذلك. وإن عدم الجواز على الجبر قد كان لعدم إمكان المعادلة. شوف هذا هو التعليل. قد كان لعدم إمكان المعادلة بسبب التفاوت الفاحش في المقاصد خوفا من أن يبقى حق أحدهم عند الآخر، ولكن إذا رضي الشركاء بذلك فيكون كل من المقسوم لهم قد أسقط الحق الذي عند الآخر، فلذلك تصح القسمة. هذا يأتي فيه الذهب والفضة نفسه. تعليل هنا هو تعليل هناك. المادة 36100. الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة من جنس واحد من معدن واحد تعد مختلفة الجنس. الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة
والحجم والحجم والكيفية، نعم،
ولو كانت مصنوعة من جنس واحد،
اي نعم،
من معدن واحد تعد مختلفة الجنس. قال في الشرح كما تعد أيضا مختلفة الجنس إذا كانت مصنوعة من معدن مختلف الجنس. وأواني جمع إناء والإناء بمعنى الظرف كطاسة طاسة النحاس والأباريق وطشت النحاس، فلا يجري في ذلك قسمة قسمة قضاء، وعليه فلا تجري قسمة بإعطاء أحد الشريكين أبريق نحاس وإعطاء الشريك الآخر أبريق نحاس آخر. انظر شرح المادة. اللهم إلا إذا كانت من مصنع واحد شيخنا متماثلة. ها؟
إذا كانت متماثلة وغير مستعملة.
وغير مستعملة. متماثلة في الصنع. قال المادة 37100. هذا جميل معلق. إذا كانت وغير مستعملة.
إذا كانت تجد الصنعة.
ما يكون أحدها يعني متماثلة في الصنعة وليس أحدها مستعملا والآخر جديدا. كذا.
إيه ما يجوز طبعا.
صنعة
لأنه بالاستعمال تختلف حتى وإن كان
الاثنين
مستعملين.
نعم.
قد يكون الاستعمال هذه أشد من.
طبعا مثل الكتب الخطية المخطوطة.
نعم.
مخطوطة على ورق واحد وقلم واحد والكاتب واحد.
نعم.
لكن لا يمكن أن تكون متماثلة ولو هي صادرة من كاتب واحد.
شيخنا هو ذكر فيما سبق أن الكتب الخطية ليست متماثلة.
إيه.
طبيعية متماثلة.
إيه تمام.
طيب معلش. إذا كان كتاب مطبوع
ما.
بس مستعمل قد قرئ فيه والآخر جديد ما لم يقرأ فيه.
إيش؟ إيش؟ نفس الشيء.
مختلف.
أول مختلف بالكاتب بالكتابة وثانيا اختلفوا بقدر الاستعمال من جهتين.
قال في
لكن تقول في كتاب استعمل سنة وكتاب استعمل
16.
ما يمكن ضبط. إحنا ما تنضبط المدة. ما هذا؟ واحد يقرا دي 10 ساعات هو نايم يطلع روحه.
جعله من القنيات، جعل المطبوعات من المثليات وغير المطبوعات.
نعم.
يعني في بعض الاوقات تجد الكتاب واحد.
نعم.
كتاب
البخاري.
البخاري.
نعم.
او فتح الباري او المجموع النووي او المبسوط السرقي، تجد الطبعه الفلانيه هذه قيمتها تجد الطبعه الفلانيه.
اي.
فيها تحقيق وفيها تلوين
ولو فيها تحقيق ولا شيء. يعني كنا مثلا احنا طلاب قبل 30
طبعه الحلبي،
كان طبعه الحلبي هذه نشتريها بضعف يعني بضعفيه
نفيسه
ممتازه ما
لا 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 اخي لما نقول طبعة واحده ما دي هذه الفروق اللي تذكرها اخي. الورق يختلف او الحبر فاهي ضعيف او ما الى ذلك يعني. لا
ذكر اللي
يكون طبعة واحدة. يعني شيء متماثل تماما حسب المادة المصنوعة به أو كذا ورقة أو كتاب أو قلم أو ما إلى ذلك. نعم.
قال المادة 37100 بعد الألف. الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة الجنس أيضا. أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير وأحجار الماس الصغيرة فتعد متحدة الجنس. الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة الجنس أيضا، فلذلك لا تجري فيها قسمة القضاء حيث يوجد بينها تفاوت فاحش. والحليات جمع الجمع للحلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء، مفردها حلي.
مفردها
حلي.
حلي.
حلي بفتح الحاء وسكون اللام. والحلي هو الذهب والفضة والماس والياقوت وما أشبه ذلك من الجواهر التي تتزين بها النساء. قال في التعليق والرجال أيضا في هذه الأيام.
ايش تبغى يقول؟
يقول هكذا ما ادري هل يذكروا على سبيل التندر ولا
والله ما ادري هذا. لا مو لا يجوز يذكرها لان الحلي لتزين المرأة والرجل ما يحتاج تزين.
هو يقول التي يتزين بها النساء في هذه تتزين بها النساء هو على الأقل والرجال أيضا في هذه الأيام.
مو بعيد يعني.
قال والجواهر جمع جوهر الجيم وسكون.
لا في هالحالة تزكى ما نقول له ما يحكي عنك. هذا اللي يرفع عنه المرأة لما تتحلى دي أنت لا تزال صورتك صورة رجل. نعم.
والجواهر جمع جوهر فتح الجيم وسكون الواو وهي اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والجواهر المعروفة من نوع الزمرد وعلى الزمرد ها
زمرد
الزمرد هذا تنفيس جدا ها
أي مادة
هذا في حاجة في المتحف في اسطنبول شفتها ما أدري إيش يسموها حاجة كذا زي القلط الكاس هذا أصغر منه هذه لا يوجد في الدنيا غيرها أنفس ما في متحف اسطنبول حق العثمانيين
هذا ما يصح السلام في هذا
لا يوجد في الدنيا مثلها يقول لك اطلاقا قال فيجاب عليه انه اذا نعم وعلى ذلك فاذا سئل الزمرد ها وعلى ذلك فإذا سئل لماذا ذكر اسمها على حدة فيجاب عليه أنه إذا قوبل العام بالخاص أي ذكر الخاص بعد العام فيراد بذلك ما عدا العام والخاص وعليه فعطف اللؤلؤ والجواهر على الحليات معناه أنه يقصد من الحليات غير اللؤلؤ والجواهر وهو عبارة عن الحليات المعمولة من الذهب والفضة والماس فيكون العطف المذكور عطف المباين على المباين وعليه قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال الآية ولذلك يدخل اللؤلؤ في تعبير الجواهر وعلى هذا الحال فعطف الجواهر على اللؤلؤ الكبير من قبل عطف العام على الخاص كقول جاءني زيد وإنسان سؤال لا تخلو هذه المادة من معنيين الأول إذا اعتبر اللؤلؤ والياقوت معا ونظر إليهما نظرة واحدة فهو مختلف الجنس أي أن اللؤلؤ جنس والياقوت جنس آخر كما أن الماس جنس واللؤلؤ جنس آخر وإن يكون أن هذا المعنى صحيح إلا أن هذه المسألة قد مرت في المادة كذا الثاني أن يكون المراد من ذلك أن صنف اللؤلؤ فقط والياقوت فقط والماس فقط مختلف الجنس مع كونها غير مختلفة بل متحدة لأن هذا الماس ظاهر أنه من جنس ذلك الماس كما أن هذا الياقوت ظاهر أنه من جنس ذلك الياقوت الجواب المقصود منه هو المعنى الثاني أي يجب أن يفهم أن عبارة أن الأعيان المختلفة الجنس بمعنى أنه من قبيل الأعيان المختلفة الجنس يعني من مناسباتها لفحش التفاوت بينها فهي غير قابلة للقسمة كالأعيان المختلفة الجنس فلذلك لا تجري فيها قسمة القضاء أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير وأحجار الماس الصغيرة التي لا تتفاوت قيمتها بين أفرادها فإنها تعد متحدة الجنس فلذلك تجري في هذه القسمة القضاء في هذه القسمة القضاء على حدة اختلاف الفقهاء توجد ثلاثة أقوال في تقسيم الجواهر القول الأول هو عدم جواز التقسيم في الجواهر ولو كانت من جنس واحد أو كانت كبيرة أو صغيرة وعليه فلا تجوز قسمة الماس أو الزمرد بانفراد وعلى حدة القول الثاني عدم جواز قسمة الجواهر إذا كانت مختلفة الجنس قسمة قضاء فلذلك لا يجوز قسمة الماس مع الياقوت بطريقة التداخل أي بإعطاء أحد الشريكين الماس وإعطاء الآخر مقابل ذلك الياقوت أما إذا كانت متحدة الجنس فتقسم كما يجري ذلك بسائر الأجناس وقد ذكر هذا القول في الجواهر القول الثالث عدم جواز قسمة القضاء في الجواهر الكبيرة لوجود تفاوت فاحش بين أفرادها أما إذا كانت الجواهر صغيرة فيجوز قسمة تقسيمها لأن التفاوت الموجود بين أفرادها هو تفاوت جزئي وقد قبلت المجلة هذا القول الثالث المادة 38 ومئة بعد الألف الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس أيضا فلذلك لا تقسم قسمة جمع مثلا لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى لأحد الشريكين من الدور المتعددة واحدة والآخر أخرى بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي الدور والدكاكين قال في الشرح الوجه الآتي يعني سيأتي في مادة الدور والدكاكين والضياع والعرصات العديدة مختلفة الجنس كما بيّن الزيلعي ولو كانت في مدينة واحدة أو محلة واحدة أو زقاق واحد حتى لو كانت ملاصقة بعضها لبعض ومن قبيل مختلف الجنس كما بينت الجوهرة والقهستاني فلذلك لا تقسم قسمة جمع قضاء، لأن الدور وإن كانت جنسا واحدا باعتبار السكنة إلا أنه يوجد اختلاف في المقاصد باعتبار البلد والجيران، قربها من المسجد والسوق، فيوجد تفاوت فاحش بينها، فلا يمكن التعديل في القسمة، فلا تقسم جبرا وقضاء. مثلا لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى إلى أحد الشريكين من الدور المتعددة المشتركة بين اثنين مناصفة واحدة إلى أحدهما والأخرى إلى الآخر، وقسمتها قسمة جمع قسمة قضاء، بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي، أي كما هو مبين في الفصل الرابع. وكذلك التقسيم قضاء بإعطاء أحد الشريكين دارا وإعطاء الآخر مخزنا غير جائز، كما أن إعطاء أحدهما دارا وإعطاء الآخر عرصة قسمة قضاء غير جائز. الله، تفصيلات في تقسيم الدور والبيوت والغرف. الخلاصة أن المساكن ثلاثة أقسام: القسم الأول الدور، القسم الثاني البيوت وتسمى أيضا الغرف، القسم الثالث المنازل وتسمى بيوتا. فإذا كانت الدور في بلاد مختلفة فقسمة القضاء فيها غير جائزة بالاتفاق، أما إذا كانت في مدينة واحدة فلا تجوز قسمة القضاء فيها على رأي الإمام الأعظم. شيخنا ما تبين لنا ما الفرق بين الدور والبيوت والمنازل؟
هذا اصطلاح البيت يعني تطلق حتى على الغرفة.
البيت يعني الغرفة،
يعني تطلق حتى على البيت.
هي الغرفة. إيه؟ الدور والمنازل
لا تدخلوا إلى الآية بالقرآن الكريم.
يعني واضح.
بيوتكم.
إيه.
يعني غرفة. مقصود
غرفة. إيه نعم. تطلق على الغرفة أيضا.
قال فإذا كانت الدور.
أما الدور فهو جميع المشتملات. مرافق نعم مرافق هذا.
في بلاد مختلفة في قسمة القضاء فيها غير جائزة بالاتفاق، أما إذا كانت في مدينة واحدة فلا تجوز قسمة القضاء فيها على رأي الإمام الأعظم. أما عند الإمامين فإجراء القسمة في هذا الحال مفوض لرأي القاضي، فإذا رأى القاضي أنه أصلح فيقسمه قسمة جمع، وإذا لم يره أصلح فلا يقسمه قسمة جمع، لأنه وإن كانت الدور من جنس واحد من جهة أصل السكنة والاسم والصورة فهي مختلفة الجنس نظرا لاختلاف الأغراض وتفاوت منفعة السكنة فيها. فإذا قسمت كل دار على حدة فيحتمل أن يتضرر بعض الشركاء لقلة سهمه، فلذلك فوضت صورة التقسيم إلى رأي القاضي، فإن شاء قسمها وإن شاء لم يقسمها. وعلى هذا الخلاص الأقرحة المتفرقة أو الكروم المشتركة، وقد اختارت المجلة في هذه المادة قول الإمام الأعظم أنها لا تجوز، ومع أنه لا تجوز قسمة الدور المتعددة قسمة جمع على الوجه المشروع إلا أنه إذا رضي جميع الشركاء القسمة جمعا فتقسم أيضا على الوجه المشروع، لأنها انقلبت إلى قسمة رضا. كذا يا شيخنا؟
إذا كان رضا ممكن، إذا قضاء ما ممكن.
قال كذلك لا تجوز قسمة الجمع جبرا بين الوقف والملك، يعني لو كانت عرصتان مشتركتين بين اثنين إحداهما ملك والأخرى وقف يتصرف فيها بالإجارتين، فلا تجوز قسمتها قسمة جمع بإعطاء أحدهما عرصة الملك وإعطاء الآخر عرصة الوقف. أما المنازل فإذا كانت متلاصقة أي متصلة بعضها بالبعض الآخر فتجوز قسمتها قسمة جمع بقسمة قضاء، أما إذا كانت متباينة أي متفرقا بعضها عن بعض فلا تقسم قسمة جمع بقسمة قضاء كالدور. أما الهراو، إيش الهراو؟
أما
الهراو
هذا مصطلح يمكن على نوع من البناء نوع كذا،
فتقسم على حدة سواء كانت في محل واحد أو في محلات مختلفة، لأنه يكون في داخل الدار وفوق الغرفة، لأنه أي الهراو هذا يكون في داخل الدار وفوق الغرفة.
وفوق
الغرفة
يا وصف النية أنت نتصور عشان يصير هذا.
فإذا كانت متلاصقة فيجري فيها قسمة المفرد، وإلا فتجري قسمة الجمع.
يمكن القارود
ما أجل.
أما الغرفة تقسم تقسيم جمع بقسمة قضاء سواء كانت في محلة واحدة أو محلات متعددة، لأن التفاوت في البيوت يسير. كيف يسير؟ غرفة تكون 4x4 وغرفة 4x5
الآن اختلف، لكن الغرفة كانت
قديما، ولهذا في هنا الخلاف بين الصاحبين شيخنا.
معروف هذا
اختلاف
مع خيار الرؤية ما عند أبو حنيفة خيار رؤية في شراء المساكن، لأن القوم كانوا يبنون غرفهم على نسق واحد، وقالوا أنه في زمن الصاحبين حيث تفنن الناس في البيوت أصبحت لابد من رؤية الغرف كلها.
ولهذا قالوا الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين اختلاف اختلاف زمان لا اختلاف حجة وبرهان.
اي نعم مو كلها اكو خلاف لا خلاف حجة وبرهان.
هنا في مثل هذا
اي مال هذا نعم هذا تمام يعلنون ذلك بهذا القول.
نعم شيخنا انتهى
باختلاف العرف.
انتهى وقفنا في الفصل بداية الفصل الرابع والوقت قرب.
خلاص أشر أشر إلى هنا. هنا باليمن في المعاملات أكو شيء مقنن؟
في قانون شيخنا المدني.
لا مقنن هاي المعاملات البيع والشراء كله.
القانون المدني.
زين هذا على ماذا أسس وأخذ من أي فقه؟
في أول الدورة أخذ من الفقه الشافعي الزيدي.
ها آخر من؟
على سبيل الاختيار شيخ.
على سبيل الاختيار ومن اختيارات الإمام يحيى اللي يسمونها الاختيارات العلمية. كانت هذا في 80 مسألة. لكن بعدها تطور وعادت لجنة تكوين أحكام الشريعة الإسلامية النظر فيه، فأصبح يأخذ من الفقه الهادوي والشافعي والحنفي وغيره من كتب
من جميع المذاهب.
من جميع المذاهب. وعلى كل حال تجد فيه مسائل ليست في المذهب الهادوي خارج عن المذهب الهادوي.
أخي الهادوية هما من الزيدية.
الزيدية
ولكن معمول في المذهب الزيدي قول الهادوية.
أيوة لأنه هنا السائد والهادي أحد أئمة الزيدية.
هو غير بالمذهب الزيدي هذا.
نعم.
في الفروع شوف هو اجتهد. ولذلك الإشكال.
الذي يقرأ يا شيخ على مذهب الهادوية مذهب الزيدية يجد أنه متأسس مذهب يعني له قواعده وفقهه وأحكامه وأدلته في القرن الثاني الهجري والتاسع. أيام الهادي إبراهيم وأيام المهدي أحمد بن يحيى صاحب الأزهر.
عادة القضاء يأخذ في أي رأي الهادي؟
نعم.
المعتمد شيخنا في مذهب
في القضاء في القضاء.
أي. يأخذون بما في الأزهار مثل الأزهار هذا مثل المعتمد.
أي نعم.
وهو المعتمد في مذهب الزيدية. اللي يسمى المذهب الهادوي أيضا.
نعم.
لأن الذي جاء من أئمة الزيدية إلى اليمن هو الهادي.
نعم.
والزيدية فيهم أئمة الهادي والناصر والكذا. فبعد ذلك علماء الزيدية مثل يتفضل الشيخ اللي هم صاحب المتن المهدي كذا لهم اختاروا ما يرونه إيش
هذا الراجح. هذا المهدي هو الذي نظر المذهب الهادوي لمذهب الزيدية كان الجديد في سنة 48.
هو شوف
اللي دخل الزيدية عندنا راجع لا الزيدية دخلت من المذهب الثاني.
صعبة رأس المهدي.
لكن كانت اجتهادات يعني الإمام عبد الله بن حمزة له اجتهاد، أحمد بن سليمان له اجتهاد، وقاسم العيان
هم اللي اطلقوا اجتهادهم.
وعندهم أيضا فيه ميزة يتمتع بها المذهب الهادوي، هذه الميزة الوحيدة التي كانت ممتازة وهي أنه لا يلي الحكم إلا من كان مجتهدا. وإن ولا هو
نعم هذا شرط عندهم.
وإن كان قد تولى الحكم ليس مجتهدا لكن على النكير عليه
مثلا
يعني يقولون عليه ذكي مثل
الإمام منصور
لا يستحق.
قل لي بالميراث عندهم اختلافات فيما بينهم في العاول في الرد في العاول في الرد الجد بالنسبة هل
إلا
في كل شيء. لا بس مثل اختلاف
الملابس أوسع كتاب في المواليد يا شيخ جوهرة للهادوية هو
لا هم مقنن مثل القانون المدني
لا
الأحوال الشخصية
القانون الأحوال الشخصية موجود
موجود ميراث
موجود
نعم. قل لي بالطلاق الثلاث شنو ماخذ
الطلاق الثلاث يقع واحدة
قائل وقوه نعم
ماخذين تقريبا كل الدول الإسلامية الآن أخذت مثلا ابن تيمية الذي كان غريبا في زمنه صار الآن هو المشهور المعتمد